بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم صراعنا مع اليهود.
كل دعاوى اليهود في فلسطين منقوضة.
صراعنا مع اليهود.
نحن ما أخذنا فلسطين من اليهود.
صراعنا مع اليهود.
تركت الجثة ودخلت القرية وهي تزغرد فرحا بشهادة ابنها.
صراعنا مع اليهود. مجموعة تسلط الضوء على الجوانب التاريخية والشرعية والدعوية في صراعنا مع اليهود. إعداد وتقديم الدكتور محمد موسى الشريف. ونستمع في الشريط الثاني إلى فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين وما تبعه من أحداث، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الدين رحمة الله تعالى عليه، سيرته عجيبة طويلة، أقتصر منها على ما ذكرت لأبين لكم أيها الإخوة والأخوات كيف مهد لفتح بيت المقدس. فإنه قد جاهد 20 سنة متواصلة، وحارب الصليبيين في 30 غزوة يغزوها بنفسه رحمة الله تعالى عليه. منها من انتصر فيها وهي الأكثر، ومنها من هزم فيها وكاد يقتل رحمة الله تعالى عليه. وكان دائبا في الجهاد، وكان دائما الحديث عن المسجد الأقصى، ويتمنى أن يجري الله تعالى أجر فتحه على يديه، لكن الله تعالى كتب الأجر لصلاح الدين خليفته من بعد وواليه رحمة الله تعالى عليهما جميعا. أما صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه وهو السلطان من بعده وخليفته، يقول القاضي بن شداد: لما مات لم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا 47 درهما ناصرية، ودينارا واحدا ذهبا صوريا، ولم يخلف ملكا، لا دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا مزرعة ولا مسقفا ولا ظاهرا مستغلا من أنواع الأملاك. وكان لا يلبس إلا ما يحل لبسه وتطيب به نفسه كالكتان والقطن والصوف، وكسوته يخرجها في إسداء المعروف، وكانت خلواته مقدسة بالطهر، ومجالسه منزهة عن الهزء والهزل، ومحافله حافلة آهلة بأهل الفضل، وما سمعت له قط كلمة تسقط ولا لفظة فظة تسخط، ويغلظ على الكافرين الفاجرين ويلين للمؤمنين المتقين، ويؤثر سماع الأحاديث بالأسانيد، ويكلم العلماء عنده في العلم الشرعي المفيد. وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء ومشاركة القضاة في القضاء أعلم منهم بالأحكام الشرعية. وكان من جالسه لا يعلم أنه مجالس للسلطان، بل يعتقد أنه مجالس أخا من الإخوان. وكان حليما مقيلا للعثرات، متجاوزا عن الهفوات، تقيا نقيا، وفيا صفيا، يغضي ولا يغضب، ويبشر ولا يتقطب، ما رد سائلا ولا صد نائلا، ولا أخجل قائلا ولا خيب آملا. كان يغضب للكبائر ويغضي عن الصغائر، ويرشد إلى الهدى ويهدي إلى الرشاد، ويسدد الأمر ويأمر بالسداد. فكل مماليكه وخواصه، بل أمراؤه وأجناده، أعف من الزهاد والعباد. قال: ورأى لي يوما دواتا محلاتا بالفضة، دوات حبر محبرة يعني، فأنكرها، فقلت له: إن الشيخ أبا محمد والد أبي المعالي الجويني إمام الحرمين يعني قد ذكر وجها في جوازها، ثم لم أكتب بها عنده بعدها. وكان محافظا على الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، مواظبا على أداء مفروضاتها ومسنوناتها، فما رأيته صلى إلا في جماعة، ولم يؤخر له صلاة من ساعة إلى ساعة. وكان له إمام راتب ملازم مواظب، فإن غاب يوما صلى به من حضر من أهل العلم إذا عرفه متقيا متجنبا للإثم. وكان رحمة الله تعالى عليه يحب سماع القرآن العظيم، حتى أنه كان يستخبر إمامه ويشترط عليه أن يكون عالما بعلوم القرآن العظيم متقنا لحفظه. وكان يستقرئ من يحضره في الليل وهو في برجه الحزبين والثلاثة والأربعة وهو يسمع. وكان يستقرئ في مجلسه العام من جرت عادته بذلك الآية والعشرين والزائد على ذلك. ولقد اجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن، فاستحسن قراءته فقربه، وجعل له حظا من خاص طعامه، ووقف عليه وعلى أبيه جزءا من مزرعة. وكان رحمة الله تعالى عليه خاشع القلب رقيق الدمعة إذا سمع القرآن العزيز يخشع قلبه، وتدمع عينه في معظم أوقاته، وكان شديد الرغبة في سماع الحديث، وكان كثير التعظيم لشعائر الدين، قائلا ببعث الأجسام ونشورها ومجازات المحسن بالجنة والمسيء بالنار، مصدقا بجميع ما وردت به الشرائع، منشرحا بذلك صدره، مبغضا للفلاسفة والمعطلة والدهرية ومن يعاند الشريعة المطهرة. وكان حسن الظن بالله، كثير الاعتماد عليه، عظيم الإنابة إليه. وكان رحمه الله تعالى من عظماء الشجعان، قوي النفس، شديد البأس، عظيم الثبات، لا يهوله أمر. ويقول: لقد رأيت مرابطا في مقابلة عدة عظيمة من الفرنج، ونجدتهم تتواصل وعساكرهم تتواتر، وهو لا يزداد إلا قوة نفس وصبرا، رحمة الله تعالى عليه. وبقي كذلك في خصاله الحميدة إلى أن توفاه الله تعالى سنة 89 و500، رحمة الله تعالى عليه وعلى نور الدين سلفه الذي مهد له الطريق لفتح المسجد الأقصى، فما أحسنهما من ملكين وما أعظمهما من حاكمين، رضي الله تعالى عنهما وأنزلهما المنازل العالية في الجنة. في الحقيقة نور الدين بسيرته العطرة هذه وصلاح الدين شجعا أهل مملكتهما على سلوك طريقهما، وكونا فريقا حولهما من العلماء والصالحين والعباد والزهاد والقواد والشجعان وأفراد الجيوش، تمكنوا بفضل الله تبارك وتعالى من فتح المسجد الأقصى ومن طرد الصليبيين من بلاد الشام، ولله الحمد. فسيرة الملكين ذكرتها لكم أيها الإخوة والأخوات حتى تعرفوا تأثير تلك السيرة على من كان حولهما، وكيف كونا جبهة واحدة إسلامية قوية تمكنا بفضل الله تعالى بها من طرد الصليبيين من بلاد الشام وفتح بيت المقدس بعد ذلك. صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه عمل خطوات كثيرة يضيق الوقت عن الحديث عنها. صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه عمل عملا كثيرا من أجل فتح بيت المقدس، وخطى خطوات كثيرة يضيق الوقت عن الحديث عنها جميعها، لكن ابتدأ المعركة الفعلية مع الصليبيين بهزيمتهم في حطين، فلما هزموا في حطين تمهد الطريق لبيت المقدس بعد ذلك، وحاصره محاصرة دائبة، واستطاع فضل الله تعالى أن يفتحه. معركة حطين كان جيش صلاح الدين يبلغ 12 ألف مقاتل نظامي سوى المتطوعة، أما الفرنجة فكانوا قرابة 63 ألف مقاتل. والتقوا سنة 83 و500 في ربيع الآخر، وكان الجو صيفا حارا، وعانى الفرنج من الحر والعطش، وحصرهم المسلمون وأحرقوا الحشائش الجافة من حولهم ومن تحتهم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال. ثم أمر السلطان بالتكبير وبالحملة الصادقة، فمنح الله تعالى مسلمين أكتافا فرنجة، فقتلوا منهم 30 ألفا وأسروا 30 ألفا، وكان في من أسر جميع ملوكهم سوى أمير طرابلس، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودفع الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا و30 أسيرا من الفرنجة قد ربطهم بطنب خيمة، وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتحرير بيت المقدس كان فيه قرابة 60 ألف مقاتل صليبي، كلهم يرى الموت أهون عليه من تسليم بيت المقدس، لكن المسلمين حاصروه حصارا جليلا رائعا محكما، وحاولوا أن يقتحموا بيت المقدس، وقاتلوا أشد قتال رآه الناس، كل واحد من الفريقين يرى ذلك دينا وحتما واجبا، فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني، لا يحتاج إلى تشجيع من سلطان ولا من غيره يعني. وطلب الفرنج الأمان مقابل تسليم المدينة، وجرت مكالمات طويلة مع صلاح الدين، ثم بعد ذلك أمنهم صلاح الدين وعاد بيت المقدس ليحكم براية الإسلام بعد 91 سنة من حكم الصليبيين الأنجاس الأرجاس فيه، وأعيد للمسجد الأقصى بهاؤه ونضارته، وعاد صوت الأذان يصدح في جنباته، ودخل صلاح الدين بيت المقدس في شعبان من السنة نفسها سنة 83 و500. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيد إلينا بيت المقدس من جديد، وأن يرزقنا صلاة طيبة فيه قبل الممات، وأن يجعلنا من الثلة الطاهرة التي تنظف المسجد الأقصى من رجس اليهود ودنسهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. واسمعوا أيها الأحباب بعض الأبيات التي تكلم بها بعض الشعراء، وهي أبيات رائعة جليلة يمدحون بها صلاح الدين ويذكرون فتح المسجد الأقصى. فمما قاله أبو علي الحسن بن علي الجويني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 86 و500، وكان من أهل بغداد لكنه مقيم بمصر، قال: جند السماء لهذا الملك أعوان، من شك فيهم فهذا الفتح برهان. متى رأى الناس ما نحكيه في زمن وقد مضت قبل أزمان وأزمان. هذا الفتوح فتوح الأنبياء وما له سوى الشكر بالأفعال أثمان. أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا. والصيد هم المتكبرون المزهوون. أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا. كم من فحول ملوك غودروا وهم خوف الفرنجة ولدان ونسوان. استصرخت بملك شاه طرابلس فحام عنها وصمت منه آذان. يذكر أحوال الملوك المسلمين السابقين على صلاح الدين، كيف كانوا يتعاملون مع المسجد الأقصى ومع بلاد المسلمين المحتلة، فكانوا لا يلتفتون إليها وكانوا يجبنون عن لقاء العدو. فيقول: كم من فحول ملوك غودروا وهم خوف الفرنجة ولدان ونسوان. استصرخت بملك شاه طرابلس فحام عنها وصمت منه آذان. هذا وكم ملك من بعده نظر الإسلام يطوى ويحوى وهو سكران. 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام أنصاره صم وعميان. فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمر من هو للمعوان معوان. سبحانه وتعالى: للناصر ادخرت هذه الفتوح وما سمت لها همم الأملاك مذ كانوا. والأملاك جمع ملك. لو أن ذا الفتح في عصر النبي لقد تنزلت فيه آيات وقرآن. يا قبح أوجه عباد الصليب وقد غدا يبرقعها شؤم وخذلان. إذا طوى الله ديوان العباد فما يطوى لأجر صلاح الدين ديوان. رحمة الله تعالى عليه. وللشريف النسابة المصري محمد بن أسعد بن علي الحلبي المعروف بالجواني نقيب الأشراف بالديار المصرية من قصيدة: أترى مناما ما بعيني أبصر، القدس يفتح والفرنجة تكسر. وقمامة قمت من الرجس الذي بزواله وزوالها يتطهر. وقمامة أي كنيسة القيامة في القدس. ومليك في القيد مصفود ولم ير قبل ذاك لهم مليك يؤسر. قد جاء نصر الله والفتح الذي وعد الرسول فسبحوا واستغفروا. فتح الشآم وطهر القدس الذي هو في القيامة للأنام المحشر. وخطب القاضي محي الدين بن الزكي الدمشقي خطبة رائعة جليلة، حيث امتلأ الجامع الأقصى واحتفل بالناس من العباد والزهاد والأبطال والشجعان وقواد الجيوش، ومعهم صلاح الدين وأمراؤه وأولاده وأولاد إخوانه وعدد ضخم من الناس. وفاضت لرقة القلوب المدامع وتوجست الأبصار والمسامع. وامتلأ الجامع واحتفلت المجامع وغصت بالسابقين إليها المواضع. وقال الناس: هذا يوم كريم وفضل عميم وموسم عظيم. هذا يوم تجاب فيه الدعوات وتصب البركات وتسال العبرات وتقال العثرات ويتيقظ الغافلون ويتعظ العاملون. وطوبى لمن عاش حتى حضر هذا اليوم الذي فيه انتعش الإسلام. وما أفضل هذه الطائفة الحاضرة والعصبة الطاهرة والأمة الظاهرة. وما أكرم هذه النصرة الناصرية والأسرة الإمامية والدولة العباسية والمملكة الأيوبية والدولة الصلاحية. وهل في بلد الإسلام أشرف من هذه الجماعة التي شرفها الله بالتوفيق لهذه الطاعة؟ وخطب القاضي كما قلت لكم محي الدين ابن زكي الدين الدمشقي خطبة رائعة جليلة، ابتدأها بقوله: الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاء على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع، إلى آخر ما قاله رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر للمصلين وفيهم الجنود والقواد كما ذكرت لكم، فالآن قال لهم فليهنكم أن الله قد ذكركم به في من عنده، وجعلكم بعد أن كنتم جنودا لأهويتكم جنده، وشكركم الملائكة المنزلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيب التوحيد ونشر التقديس والتحميد، وما أمضتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث والاعتقاد الفاجر الخبيث، فالآن يستغفر لكم أملاك السماوات وتصلي عليكم الصلوات المباركات، فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم وأحرسوا هذه النعمة عندكم. هذا المهم أيها الإخوة والأخوات، يذكرهم بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، ويحذرهم من التهاون بعد ذلك حتى لا يأتي الصليبيون فيأخذ مسجد الأقصى مرة ثانية. فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسك بها سلم، ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم، واحذروا من اتباع الهوى ورجوع القهقرى والنكول من العدا، وخذوا في انتهاز الفرصة وإزالة ما بقي من الغصة، ينبههم إلى إزالة ما بقي من معاقل الصليبيين في بلاد الشام، وجاهدوا في الله حق جهاده، وبيعوا عباد الله أنفسكم في رضاه إذ جعلكم من خير عباده، وإياكم أن يستزلكم الشيطان وأن يتداخلكم الطغيان فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد وبخيولكم الجياد وبجلادكم في مواطن الجلاد. لا والله، ما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم قال واحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله بهذا الفتح الجليل وخصكم بهذا الفتح المبين أن تقترفوا كبيرا من مناهيه وأن تأتوا عظيما من معاصيه، فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، والذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والجهاد الجهاد، فهو من أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم. انصروا الله ينصركم، اذكروا أيام الله يذكركم، اشكروا الله يزدكم ويشكركم، جدوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء وتطهير بقية الأرض التي أغضبت الله ورسوله، واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله، فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية. الله أكبر، فتح الله ونصر، غلب الله وقهر، أذل الله من كفر، إلى آخر ما قاله رحمة الله تعالى عليه. ثم أيها الإخوة والأخوات، بقيت فلسطين كلها بلاد الشام في أيدي المسلمين إلا عكا التي استخلصها الأشرف خليل السلطان المملوكي رحمة الله تعالى عليه سنة 90 و600. ثم بعد ذلك بقي كل بلاد الشام في أيدي المسلمين إلى العصر الحديث. وما أدراك ما العصر الحديث؟ ففيه كلام طويل وفيه ذكر معركتنا مع اليهود، فإلى هنالك والله تعالى الموفق والمبارك. معركتنا مع اليهود، كل ما سبق أن قدمته أيها الإخوة والأخوات كان مقدمة تاريخية وممهدا سردا ممهدا لما أريد أن أذكره بعد ذلك في معركتنا مع اليهود في فلسطين اليوم، وفي العبر والعظات التي نجتنيها، وفي الحلول التي نريد أن نقف عليها لنرجع مرة أخرى إلى فلسطين مكرمين معززين منتصرين إن شاء الله تعالى. إذ الحديث عن التاريخ فيه عبر وعظات، لكن ينبغي وصله بالحاضر على أحسن حال. أقول وبالله التوفيق أيها الإخوة والأخوات، معركتنا مع اليهود معركة طويلة طويلة، فالله تبارك وتعالى ذكرهم في القرآن بأوسع ما ذكر أمة من الأمم، وأفاض جل جلاله في ذكر صفاتهم وأحوالهم وما هم عليه من خبيث الفعال وسيء العادات، وكيف ارتكبوا الفواحش والموبقات وقتلوا الأنبياء وغيروا الكتب وبدلوا الشرائع وفعلوا كل كبيرة موبقة، وفصل الله تعالى أحوالهم تفصيلا في كتابه. والعجيب أيها الأحباب، هذه عجيبة. ما هي العجيبة؟ الله تعالى أنزل في آيات التشريع أنزل 500 آية، كل آيات الأحكام الشرعية في كتابنا 500 آية، لكن كم آية أنزل في اليهود؟ اسمعوا، أنزل في بني إسرائيل 1000 آية. الله أكبر. ألف آية، ألف آية أنزلت في بني إسرائيل بينما 500 آية في الأحكام الشرعية. على ما يدل هذا أيها الإخوة والأخوات؟ يدل على عظيم خطر اليهود، وأن الله تبارك وتعالى يعلم أنه سيكون لهم شأن عظيم في مستقبل الأيام، إذ يستحيل أيها الإخوة والأخوات أن تنزل هذه الآيات الألف فقط من أجل بيان خطر يهود بني قريظة أو بني النضير أو بني قينقاع فقط، لا، إنما يعلم الله تعالى أنه سيكون لنا جولات وجولات مع اليهود في آخر الزمان، ونحتاج إلى معرفة صفاتهم على التفصيل ومعرفة غدرهم ونكثهم ونقضهم العهود، وأنهم لم يعاهدوا الله تعالى فوفوا، ولم يعاهدوا الأنبياء فوفوا، فكيف يعاهدوننا اليوم؟ أيها الناس، يا من ترغبون من اليهود سلما ومعاهدات سلمية، مستحيل أن يصنع اليهود هذا. كيف يسالمونكم ولم يسالموا الله تعالى ولم يسالموا أنبياءهم العظام؟ كيف يفعلون اليوم ما لم يفعله أسلافهم بالأمس؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. فاليهود نزلت فيهم آيات كثيرات جليلات عظيمات تبين بالتفصيل أحوالهم. والعجيب أيضا أيها الأحباب أن أكثر هذه الآيات أنزلت في مكة. لماذا تنزل الآيات في شأن اليهود في مكة في وقت لم يستطع فيه المسلمون أو لم يكونوا يستطيعون أن يخرجوا ليصلوا في المسجد الحرام؟ فكانوا يتخفون بصلاتهم، كانوا يتخفون بصلاتهم، وكانوا يتخفون بعبادتهم. فما الفائدة إذن من أن تنزل الآيات هذه في شأن اليهود؟ اسمعوا، والله تعالى أعلم، إن الله تعالى يريد أن يعد عباده لمعركة طويلة مع اليهود في وقت لم يكن المسلمون يفكرون في خوض معركة مع اليهود، وكانت المدينة بعيدة كل البعد عنهم بمقاييس ذلك الزمان، وكان اليهود قوة ضاربة لا بأس بها في المدينة، فلم يكن المسلمون يفكرون أصلا في قتال اليهود وهم في مكة. فأنزل الله تعالى تلك الآيات تمهيدا لما سيكون من شأن المسلمين مع اليهود في المدينة، وتمهيدا للأجيال كلها بعد ذلك في شأن اليهود الذين سيقابلونهم في آخر الزمان، ويكون بينهم وبينهم معركة فاصلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نقطة مهمة أريد أن أوضحها في قضية معركتنا مع اليهود، وهي خلاصتها أنه قد كثر الكلام عنه في كتاب الله تبارك وتعالى تبيانا لنا وإرشادا، وحتى لا نقع في شراك خداعهم، حتى لا نقع في كيدهم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أما الأمر الثاني أيها الأحباب، وهو أن معركتنا مع اليهود طويلة الأمد، ممتدة الجذور، ضاربة في الأرض. هذا أمر لابد أن نعرفه، وذلك أن اليهود لا يمثلون لنا فقط يهود بني النضير أو بني قينقاع أو بني قريظة، لا، إنما هم كانوا حلقة في سلسلة العداء الطويلة، واليهود استمروا بعد ذلك في العداء الطويل لنا ومحاولات مبكرة للاقتراب من فلسطين بعد ذلك في زمان العثمانيين. ذلك أيها الأحباب أن اليهود عندما تفرقوا في الأرض، خاصة بعد أن أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه من الجزيرة، جزيرة العرب، خرجوا وتفرقوا في الشام وفي أوروبا، وكان لهم ما كان من تاريخ طويل مليء بالحقد والكراهية والضغينة في أوروبا، استقر بعضهم في الأندلس، ووصلوا في الأندلس إلى درجات رفيعة للأسف الشديد في سلك الدولة، وكان ذلك ناجما عن التسامح بل التساهل من قبل ملوك الأندلس وأمرائهم، فكان منهم الكتاب، وكان منهم الوزراء، وكان منهم الأطباء، وكان منهم المؤلفون إلى آخره. لكن الأمر المعيب هو أن يكون منهم وزراء، فإن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد سام بعض أولئك الوزراء المسلمين خطة خسف وذل وهوان في تاريخ توزيرهم، وكان هذا من الأوزار الكبيرة التي ناء بها حكام الأندلس آنذاك. المهم، لما دخل فرديناند وإيزابيلا إلى الأندلس وعمل الأعمال الفظيعة المعروفة وأقام محاكم التفتيش للمسلمين، أقام فيما أقام محاكم التفتيش أيضا لليهود. لماذا يا إخوة؟ لأن العداوة بين اليهود والكاثوليك عداوة متأصلة جدا، عميقة، ضاربة في جذور التاريخ. لماذا؟ لأن الكاثوليك والنصارى عامة يعتقدون أن دم عيسى في رقبة اليهود، يعتقدون أن عيسى صلب عليه الصلاة والسلام، والذي دل الرومان على صلبهم اليهود، فدم عيسى في اعتقادهم في رقبة اليهود. نحن نعتقد أن عيسى لم يقتل رضي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا هو الذي نعتقده وهو ذا المعتقد الصحيح في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. ما صلت الله تعالى اليهود الفجرة الكفرة الأشرار على عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن المهم الذي نريد أن نقوله إن الكاثوليك يعتقدون أن دم عيسى في رقبة اليهود، لذلك كانوا يسومونهم سوء العذاب ويضيقون عليهم في كل مكان حلوا فيه، وكانوا في أوروبا في نكد شديد جدا مع الكاثوليك النصارى. والعجيب اليوم أن باب الكاثوليك باب الفاتيكان ومسؤول الكاثوليك في العالم يبرئ اليهود من دم المسيح، وهذا أمر عجيب جدا. ذلك لأن قضية صلب المسيح واشتراك اليهود في دمه قضية في جذور العقيدة النصرانية الكاثوليكية لا يمكن الحيد عنها ولا الهرب منها، فكيف يأتي الباب اليوم ليبرئ اليهود من دم المسيح؟ هذا أمر عجيب ويدل على تغلغل اليهود في الكنيسة الفاتيكانية، تغلغل اليهود تغلغلا لا مزيد عليه، وهو من جملة العلو الكبير الذي سأذكره إن شاء الله تعالى عندما آتي على قضية اليهود في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن لم يعطف على اليهود أحد إلا طائفة البروتستانت. لماذا كانت طائفة البروتستانت تعطف على اليهود وتشفق عليهم؟ لسببين اثنين. بجامع التعذيب الواقع على الطائفتين، فإن الكاثوليك كانوا يعذبون البروتستانت تعذيبا شديدا ويقتلون منهم مئات الآلاف لأنهم يظنونهم طائفة كافرة منفصلة عن الكنيسة الكاثوليكية، وفعلوا بهم الأفاعيل في أوروبا. إذن كانوا يعذبون اليهود ويعذبون البروتستانت، فكان البروتستانت يتعاطفون مع اليهود بهذا الاعتبار. الأمر الثاني أيها الإخوة الأحباب أن البروتستانت من عقائدهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام لن ينزل مرة أخرى إلى الأرض إلا بوجود مملكة موحدة لبني إسرائيل في بيت المقدس في فلسطين وعاصمتها القدس. هذه عقيدة البروتستانت، لذلك يعطفون على اليهود ويشفقون عليهم ويناصرونهم مناصرة واضحة ظاهرة في ذلك الزمان في منتصف القرن السادس عشر الميلادي إلى يوم الناس هذا، هم يعطفون عليهم وهم يناصرونهم. لماذا؟ لأن البروتستانت هاجروا وهربوا من أوروبا إلى بريطانيا ومنها إلى الأرض الجديدة في أمريكا، فاستقروا هنالك. اليوم من أتباع الكنائس الأصولية الإنجيلية التي تمثل المذهب البروتستانتي في أمريكا فقط 30 مليونا من الأمريكان. أتباع الكنيسة الأصولية الإنجيلية التي تمثل وجهة النظر للبروتستانتية التي تقول بأن المسيح لن يظهر مرة أخرى إلا بوجود مملكة لبني إسرائيل في فلسطين عاصمة بيت المقدس. لذلك نعرف اليوم سبب المناصرة الواضحة لليهود في أمريكا وأوروبا، وذلك باعتبار الدين. فحكام الولايات وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ ورؤساء أمريكا وكثير من التجار الكبار والسياسيين والإعلاميين من أتباع هذه عقيدة الضالة الكنائس الأصولية الإنجيلية التي تؤمن بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لن ينزل إلا بوجود مملكة موحدة لبني إسرائيل في فلسطين وعاصمتها القدس. هذه قضية لابد أن تفهم اليوم، لأن كثير من الناس يقولون أن اليهود ينتصرون علينا بسبب وجود لوبيين يهوديين في أمريكا وأوروبا. أقول أنا لا أقلل من شأن اللوبي اليهودي الإعلامي والسياسي والاقتصادي في أمريكا وأوروبا، لكن أقول إن السبب الرئيس ما يفعله اليهود في أمريكا وأوروبا ولسيطرتهم ولوصولهم إلى مراكز القرار هو الاعتبار الديني الذي كان أول من صرح به من رؤساء أمريكا ريغان، صرح تصريحا واضحا بضرورة مناصرة اليهود وبني إسرائيل بالاعتبار الديني. هذا لأن كثير من رؤساء أمريكا كانوا يناصرون بقوة ووضوح لكنهم لم يذكروا الاعتبار الديني ذكرا واضحا كما ذكره ريغان والرؤساء من بعده. هذه نقطة مهمة أن نفهمها لنعرف كيف كان يجري الصراع، ونفهم كيف تحول الكره الأوروبي الشديد لليهود إلى مناصرة ثم إلى مناصرة عمياء. يا إخوة يا أحباب أيها الأخوات الكريمات، بنيامين فرانكلين هو العقل المدبر لأمريكا، وهو أبو الدستور الأمريكي، وهو السفير لأمريكا في إنجلترا، وهو صاحب مفاوضات مع إنجلترا لحصول أمريكا على استقلالها. فهو باختصار كل شيء في أمريكا آنذاك. يجتمع في أولى جلسات الكونغرس مع أعضاء الكونغرس هو وجورج واشنطن الجنرال العسكري الذي كان أول رئيس الولايات المتحدة. يقول بنيامين فرانكلين في وثيقة مهمة سرقها اليهود من متحف الأمريكي وبقيت صورتها وهي عندي أرسلها لمن شاء أن يطلبها. هذه الوثيقة تقول يقول بنيامين فرانكلين فيها محذرا من خطر اليهود ومن هجراتهم المتتالية التي كانت مستمرة آنذاك إلى الأرض الجديدة إلى أمريكا. يقول إن لم تكفوا هجرات اليهود فسيكون أحفادنا عبيدا لليهود في أمريكا. الله أكبر. أنطقه الله تعالى بذلك، وهذا الذي يجري اليوم، أحفاده عبيد لليهود في أمريكا. هذا هو الواقع، وهذا هو السبب المناصرة الكبير، وهو أن اليهود استغلوا العامل الديني وقذفوه في قلوب كثير من النصارى البروتستانت بالذات الذين كانت منهم أكثرية في أمريكا وبريطانيا، واستطاعوا بذلك أن يصلوا إلى أغراضهم مع وجود لوبي سياسي واقتصادي وإعلامي كما سبق أن ذكرت. إذن تضافر العامل الديني والعامل السياسي والاقتصادي والإعلامي في تحويل الكراهية الشديدة لليهود إلى مناصرة، ثم مناصرة عمياء بعد ذلك كما نشاهدها اليوم. اليهود، نعود مرة أخرى أيها الأحباب، هذا الاستطراد الذي ذكرته سبب وكان سببه مهما، وهو بيان كيف كان الكره اليهودي في أوروبا ثم تحول إلى مناصرة. ومن أراد أن يعرف أيضا الكره الأوروبي لليهود يرجع إلى كتاب ويليام شكسبير تاجر البندقية، إذ يصور فيه شيلوك تاجر اليهودي بصورة بغيضة جدا، تاجر مرابي ويكرهه أهل إيطاليا وجنوة. تلك القصة فيها ذكر وبيان لكيفية كراهية الأوروبيين اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. اليهود كما قلت لكم لما عملت لهم محاكم التفتيش وأقيمت لهم في الأندلس هربوا. أين يهربون؟ كالعادة يهربون إلى بلاد الإسلام، هربوا إلى الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت مشهورة بالتسامح الشديد الذي هو في الحقيقة أقرب إلى التساهل منه إلى التسامح. هذه حقيقة نذكرها، يعني نعم الإسلام يأمر بالتسامح ويأمر بإعطاء أهل الأديان حقوقهم، لكن الدولة العثمانية كانت في الحقيقة متجاوزة في ذلك كثيرا من التجاوز، وكان ذلك من جملة سلبيات الدولة العثمانية عادت عليها بأوخم العواقب بعد ذلك. الدولة العثمانية لها إيجابيات كبيرة ضخمة، ولها أيضا سلبيات كبيرة ضخمة. هذه السلبيات كان سببا في القضاء على الدولة بعد ذلك، ومن جملة السلبيات أنهم كانوا يتساهلون مع الأقليات ويتعاطفون معها تعاطفا زائدا عن الحد الشرعي، وهذا معلوم من تاريخ آل عثمان. المهم اليهود وجدوا مسكنا في الدولة العثمانية وأمانا واطمئنانا واضحين، فبدأوا كالعادة في الدسائس والكيد والمؤامرات. هناك أيها الإخوة الأحباب وثائق مهمة جدا تظهر بوضوح أن اليهود كانوا يريدون الاقتراب من فلسطين منذ أوائل انتقالهم إلى الدولة العثمانية. فهناك وثيقة للسلطان سليم، سلطان سليم الأول الذي دخل مصر والشام، وثيقة مهمة يأمر فيها السلطان سليم بعدم اقتراب اليهود من سيناء وفلسطين. على ما تدل هذه الوثيقة؟ تدل على أن هناك محاولات مبكرة من اليهود للاقتراب من فلسطين والعودة إلى أرض الميعاد كما يزعمون. سلطان سليم حكم سنوات قليلات ثم جاء بعد السلطان سليمان. سلطان سليمان هو أعظم سلاطين بني عثمان، وإن لم يكن أفضلهم فأفضلهم هو محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه، بشهادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. فمحمد الفاتح هو أفضل سلاطين بني عثمان بشهادة نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما أعظم السلاطين فهو سلطان سليمان القانوني الذي حكم قرابة 50 سنة، حكم منذ سنة 26 و900 إلى سنة 74 و900، فكانت قرابة 50 عاما. وصلت الدولة العثمانية في عهده إلى أوجها وأوج عظمتها ومدى فتوحاتها. السلطان سليمان رحمة الله تعالى عليه جدد المرسوم القاضي بعدم اقتراب اليهود من سيناء وفلسطين، وأيضا يدل تجديد المرسوم على محاولات كيدية يهودية للاقتراب من بيت المقدس والعودة إلى فلسطين مرة أخرى، لكن السلطان كان متنبها رحمة الله تعالى عليه وأصدر مرسوم. ثم جدد المرسوم بعد ذلك مرة أخرى بعد ذلك بقرابة 2 قرن من الزمان، وتجديده أيضا يدل على محاولات يهودية للاقتراب. فاليهود أيها الأحباب لم يكفوا يوما عن الكيد للمسلمين والرجوع إلى فلسطين، وعضوا اليد التي أحسنت إليهم الدولة العثمانية، أحسنت إليهم إحسانا لا نظير له، ومكنتهم وقربتهم وجعلت منهم بعد ذلك في أواخر الدولة الوزراء والكبراء وتساهلت معهم تساهل الذي ذكرته لكم قبل ذلك. مع ذلك اليهود هم اليهود في صفاتهم وغدرهم وخستهم وذلهم ونذالتهم، عضوا اليد التي أحسنت إليهم وآوتهم وجعلتهم في كنفها، كادوا لها كيدا عظيما وعملوا لها الدسائس والمؤامرات، وكانوا سببا كبيرا جدا في سقوط الدولة بعد ذلك. المهم، هذه هي القضية التي أريد أن أذكرها في محاولات اليهود المبكرة للاقتراب من فلسطين. أما العصر الحديث فآتي إلى قضية مهمة، وهي قضية السلطان عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه. هذا السلطان أيها الإخوة الأحباب كان آخر السلاطين الأقوياء، وإن شئت قلت هو آخر أقوياء الضعفاء، وذلك لأن السلطنة العثمانية والخلافة العثمانية كانت تلقب بالرجل المريض في أوروبا قبل أن يولد عبد الحميد أصلا. فعبد الحميد حكم 30 سنة على مدتين، كان بينهما السلطان عبد العزيز مدة شهور، ثم نزع وأتي بالسلطان عبد الحميد مرة أخرى، وعزل رحمة الله تعالى عليه سنة 1908، وكان اليهود العامل الأكبر في عزله رحمة الله تعالى عليه. السلطان عبد الحميد وقف مواقف مشرفة في قضية إيقاف اليهود عند حدهم، عدم تمكينهم من دخول الأرض المقدسة والمكث فيها والاستمرار فيها. هذه قضية معلومة لابد أن تعرف للتاريخ، وبعض الناس يظلم عبد الحميد من ناحيتين. القوميون العرب يظلمونه ظلما فادحا، فلا يذكرونه إلا بأقبح الأوصاف وأسوأها على الإطلاق، وهذا فيه في الحقيقة تجاوز. لماذا؟ لأن عبد الحميد كان يواجه مؤامرات ودسائس كثيرة جدا جدا، وهذه المؤامرات أيها الإخوة كانت تحاك له من قبل العربي ومن قبل الأرمني ومن قبل اليهودي ومن قبل الأقليات الأخرى. هذه المؤامرات كان يحتاج إلى أن يقف موقفا صلبا في شأنها، وإلى أن يكون حكمه في نوع من الدكتاتورية والصلابة والقسوة، خاصة أن الدول الغربية كانت تتربص به، تتحين الفرص لعزله وتساند كل الأقليات التي تحاول الاستقلال عن الدولة أو تخريبها. لذلك أنا ما أعتذر للسلطان عبد الحميد ها هنا عن ظلمه أو عن بعض الظلم الذي وقع فيه أو عن بعض الدماء التي ولغ فيها، معاذ الله، إنما أقول ذلك إحقاقا للحق وإعذارا وبيانا لما عسى أن يكون عذرا لذلك السلطان رحمة الله تعالى عليه. فالقوميون العرب يظلمونه ظلما فادحا بتحميله جميع المسؤوليات التي ورثها عن آبائه وأجداده من الظلم للدول العربية وغيرها، ومن تحميله لسياسة التتريك وسياسة سوس العرب بالقوة والقهر والبطش، وكان حمل كل ذلك وسيئاته بسبب جمعية الاتحاد والترقي الماسونية التي كانت تحكم فعليا في أواخر الدولة العثمانية. فكان القومي العرب يحقدون عليه حقدا عظيما، وعلى جميع السلاطين العثمانيين، حتى أن خير الدين زركلي رحمة الله تعالى عليه لم يذكر في كتابه العظيم، الكتاب الرائع الجليل، كتاب الأعلام، لم يذكر خليفة عثمانيا واحدا ولا سلطانا عثمانيا واحدا، مع أنه ذكر في كتابه المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات والمستشرقين والمستشرقات واليهود والنصارى وكذا، لكنه لم يذكر أحدا من خلفاء الدولة العثمانية وسلاطينها، وهذا منه عجيب، لكن يزول العجب إذا علمنا أنه من جملة القوميين العرب الذين كانوا يكرهون الدولة العثمانية كراهية شديدة ويحملونها جميع السيئات والسلبيات التي كانت موجودة في الدولة العثمانية عامة والدول العربية خاصة. وهناك بعض الناس يظلم السلطان عبد الحميد بدعوى أنه لم يفعل شيئا لإيقاف اليهود عند حدهم وعدم تمكينهم من البلاد عامة وفلسطين خاصة، ويقولون إن عبد الحميد لم يصنع شيئا فعليا واكتفى بالكلام، وهذا فيه ظلم للسلطان عبد الحميد، فإن قائل هذا الكلام لم يفقه تمام الفقه أحوال الدولة العثمانية في أواخر أيامها، وأنها كانت يتربص بها من جميع النواحي، وكانت مثل قطعة الكعك التي يريد كل الناس أن يأكلوا منها وأن يقضموها. هذا كان حال الدولة العثمانية في أواخرها، لذلك كان السلطان رحمة الله تعالى عليه حذرا كل الحذر في تعامله، ويحسب للأمر حسابه من عشرات الأوجه. لذلك أنا أقول إنه قد ظلم مرتين، ولا أعتذر له إلا أنه رحمة الله تعالى عليه كان سلطانا مسلما صالحا في الجملة على سيئات وسلبيات كانت فيه، والحسنة العظمى التي قام بها يوقفه بقوة أمام المد اليهودي في العصر الحديث. الحديث، فماذا صنع عبد الحميد ليقي فلسطين وأهلها شر اليهود؟ اسمعوا بارك الله تعالى فيكم. في عام 82 و200 وألف، أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني، أراد يهود روسيا النزوح إلى فلسطين، وتدخل بعض كبار اليهود لدى القنصل العثماني العام في ثغر أوديسا ببلاد اليونان كي يمنح اليهود تصريحا بدخول فلسطين والاستقرار بها، واتصل القنصل بحكومته فتلقى منها ردا علق منه صورة على شكل إعلان على دار القنصل سنة 1300، جاء فيه أن الحكومة العثمانية تبلغ جميع اليهود الراغبين في الهجرة إلى الدولة بأنه ممنوع عليهم الاستقرار في فلسطين، وأن الدولة تسمح لهم بالإقامة في أي إقليم آخر من أقاليم الدولة بشرط أن يكونوا رعايا عثمانيين ويخضعوا لقوانين الدولة. وتدخل السفير الأمريكي في إسطنبول لدى وزير الخارجية العثماني في شأن منع هجرة اليهود إلى فلسطين، فتلقى السفير تأكيدا بمنع هذه الهجرة، وهذا الموقف المشرف وقفه عبد الحميد في فلسطين تبعه مواقف أخرى، منها أنه أرسل برقيات إلى متصرف القدس وإلى السلطات العثمانية في بيروت واللاذقية وحيفا سنة 1300 بمنع أي يهودي من روسيا أو رومانيا أو بلغاريا من أن تطأ قدمه أرض فلسطين أصلا. منع جميع اليهود الذين هم من روسيا ورومانيا وبلغاريا تماما من دخول فلسطين. وفي سنة 1301 أبلغ رؤساء البعثات الدبلوماسية في إسطنبول رسميا قرار مجلس الوزراء العثماني بمنع استيطان أو استقرار اليهود الروس في فلسطين. وفي سنة 2300 وألف أصدر قرارا بألا تزيد مدة إقامة اليهود الراغبين في زيارة فلسطين عن 30 يوما. احتجت الدول الأوروبية لهذا القرار وعلى قيد المدة ب30 يوما بزعم أنها قصيرة، فمدها إلى 3 أشهر يغادرون بعدها فلسطين. لكن المشكلة أيها الأحباب أن الولاة المتصرفين سواء كانوا في ولاية بيروت أو بيت المقدس يعني كان أكثرهم فاسدا صاحب رشوة، فكان اليهود يأتون ويعطوا أولئك الولاة من الرشوات ومن المال الحرام ليستقروا في فلسطين إلى الأبد، ويغض الولاة العثمانيون الطرف عنهم. وهذه هي المشكلة في الحقيقة، كانت مشكلة الدولة العثمانية خاصة في أواخر أيامها كانت مشكلتها فساد الولاة أو فساد أكثر الولاة، كما أن مشكلتها في أوائل أيامها مع الدول العربية طغيان وتجبر والتكبر الذي كان لأكثر ولاتها في الدول العربية، فهي مشكلة ضخمة كانت عند الولاة العثمانيين، الطغيان والتكبر والتجبر والظلم في البدايات والفساد والرشوة في النهايات، وكان الولاة من أكبر العوامل لسقوط الدولة العثمانية بجهلهم وتكبرهم وعدم فهمهم لطبيعة البلاد العربية كانوا فيها وعدم معاملتهم الأهالي معاملة حسنة. أنا أقول هذا في العام الأغلب، لكن لا يمنع أن يكون هناك ولاة من أعظم الولاة وأحسنهم وأفضلهم وأخيرهم خيرا وأفضلهم فضلا. لذلك أهل القدس طجوا من هذه القضية، فأرسلوا للسلطان عبد الحميد في سنة 9 و300 وألف، أرسلوا التماسا إليه ليتخذ إجراءات فعالة كفيلة بمنع نزوح اليهود الأجانب إلى فلسطين وشرائهم أراضي فيها، وذلك أن بعض الموظفين العثمانيين كانوا يقبلون الرشاوة ليسمحوا بتسلل اليهود إلى فلسطين بمساعدة بعض قناصل أوروبا. فاستجاب السلطان لهذا الالتماس وجدد في سنة 1310 القيود المفروضة على إقامة اليهود في فلسطين وبيع الأراضي لهم. فهذه جملة من المواقف المشرفة للسلطان عبد الحميد. أما موقفه المشرف أيضا الذي كان مع هرتزل فأذكر لكم باختصار. هرتزل أيها الأحباب هو شاب يهودي نمساوي طموح أيما طموح، وكان يحلم بأن يجمع اليهود في بلد واحد بعد شتات طويل وذل ممتد عبر القرون. وطبعا هذا الوطن هو فلسطين، أرض المسلمين التي توارثوها كابرا عن كابر وسقوا ترابا بدمائهم الطاهرة. فاختلق هو ومن لف لفه واجتمع معه من الأكاذيب والادعاءات ما اختلق، وطالب بحق موهوم بأسلوب ماكر مسموم، ودخل على السلطان عبد الحميد عدة مرات. السلطان في الحقيقة صده ورده ووقف معه مواقف جليلة لأن دخل أكثر من مرة. وهذا فيه أيها الإخوة الأحباب عظة كبيرة لنا وعبرة. ما هي العظة؟ هذا شاب نمساوي يهودي بعيد عن فلسطين منفرد يحلم هذا الحلم العجيب بأن يعيد اليهود بعد شتات طويل وقرون طويلة من الذل، يعيدهم إلى فلسطين. فيتحرك تحركا هائلا ضخما عظيما، كان يفعل كل ما في وسعه وكل ما في قوته من أجل أن يحقق هذا الحلم لأبناء دينه الأنجاس الأرجاس. أفلا نكون أيها الإخوة الأحباب نحن أحق منه بالعمل والحركة لنصرة دين الإسلام وعقيدتنا العقيدة الصحيحة الصافية، وهو على الباطل هو ومن معه عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟ أفلا يصح أن نسير سيرا حثيثا وأن نرتكب من الأمور العظيمة الرائعة الجليلة ما يكفل لإسلامنا أن يعود لعزه من جديد ولأمتنا أن تعود للسيادة من جديد؟ أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نقتدي بحال الأسلاف العظماء في همتهم، فإن لم نصنع فلنقتدي بهذا الرجل في همته ونشاطه وعمله الدائب ليل نهار بأن يعيد قومه إلى فلسطين وأن يكون لهم وطنا قوميا. وهذا الرجل في الحقيقة كان له الأثر الأكبر في عودة اليهود إلى فلسطين، ولذلك اليهود يعرفون له هذا الفضل ويخلدون ذكراه. عليهم جميعا لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وأذلهم الله تعالى وأخزاهم. هرتزل يعني من جملة الأمور التي تدل على حركته الدائبة دخل على يهودي ألماني وطلب منه أن يعطي له من المال ما يشارك فيه في إرجاع اليهود إلى فلسطين وإقامة وطن قومي لهم هنالك. فما كان من ذلك الرجل إلا أن طرده من مجلسه قائلا له: إنك تحلم، إن أمر إعادة اليهود إلى فلسطين أمر مستحيل ولن أضيع فيه مالي. تصوروا، يطرده اليهودي الألماني من مجلسه، مع ذلك ما تراجع ولا تباطأ بل عمل عملا دائبا، وكان له الأثر الأكبر في تحويل الحركات الدينية التوراتية اليهودية التي ليس لها هدف محدد إلى حركات سياسية، أي حركات صهيونية. فإن اليهودية إذا تسيست صارت صهيونية. فهذا هرتزل كان له الأثر الأكبر والعامل الأول في تحويل تلك الحركات الدينية التي كانت منتشرة في أوروبا آنذاك وتطالب بفلسطين أرضا للميعاد لكن بدون منهج سياسي واضح، كان له الأثر الأكبر في تحويلها إلى حركات صهيونية لها منهج واضح ولها خطوات محددة في إعادة اليهود إلى أرض فلسطين. وهذا أيها الإخوة الأحباب تحقق له في مؤتمر بال بسويسرا سنة 97 و800 وألف. في ذلك المؤتمر وضعوا الأسس اللازمة لعودة اليهود إلى فلسطين وإقامة الدولة بعد 50 سنة. وللعجائب أنها قامت الدولة بعد 50 سنة بالضبط عندما صدر قرار التقسيم في فلسطين سنة 47 و900 وألف، 50 سنة. وليس ذلك عن صدفة أبدا بل عن عمل دائب ووصل الليل بالنهار، مكر الليل والنهار بتعبير القرآن، وغفلة المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. هرتزل أيها الأحباب في الحقيقة عمل عملا كبيرا جدا ودخل على السلطان عبد الحميد كما قلت لكم عدة مرات. في مرة من المرات دخل عليه سنة 14 و300 وألف وطلب منه أن يتنازل لليهود عن فلسطين كي يؤسس فيها دولة، وعن طريق صديقه الذي كان أيضا مقربا من السلطان عبد الحميد حاول أن يقنع السلطان عبد الحميد بهذا. السلطان عبد الحميد نصح صديقه أن ينصح هرتزل بقوله: أنصح دكتور هرتزل، كان دكتورا في المحاماة والقانون، بألا يتخذ خطوات أخرى في هذا الطريق، فإنني لا أستطيع أن أتنازل عن قدم مربعة واحدة من هذه الأرض لأنها ليست أرضي وإنما أرض شعبي الذي حارب في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه. دع اليهود يحتفظ بملايينهم، فإذا تفككت إمبراطوريتي فإن اليهود قد يحصلون على فلسطين بلا مقابل، لكنهم لن يصلوا إليها إلا على أجلاء أجسامنا بعد تمزيق أوصالنا. رحمة الله تعالى على عبد الحميد وغفر له كل سيئاته بموقفه العظيم هذا. ولقد صدق والله، فرأينا فلسطين يأخذها اليهود بلا مقابل، فلا عبد الحميد لهم ولا صلاح الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الحميد أيها الإخوة لم ييأس منه هرتزل، فاجتمعوا اجتماعا آخر وقرروا أن يتصل هرتزل بغليوم الثاني قيصر ألمانيا وصديق عبد الحميد لإقناعه أن اليهود يستطيعون دعم نفوذ ألمانيا في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع سكة حديد برلين بغداد، ونقل هذا الاقتراح غليوم أثناء زيارته للقسطنطينية، لكن السلطان عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه رفض ذلك أيضا. وفي سنة 1320 كانت نهاية الاتصال بين هرتزل والسلطان عبد الحميد، حيث عرضت الحكومة العثمانية عليه قبول اليهود في جميع الولايات العثمانية في آسيا ما عدا فلسطين بمعدل 5 أسر لكل ولاية، ورفض الصهاينة العرض طبعا. في مرة من المرات دخل هرتزل عليه وقال: هنالك قطار تحرك الآن من بازل في سويسرا فيه 5 ملايين جنيه إنجليزي ذهبا هدية لك، وفي ونقضي عنك جميع ديون الدولة العثمانية، وكانت تبلغ قرابة 150 مليون جنيه إنجليزي ذهبا، مبلغ هائل جدا، ونبني لك أسطولا بحريا، ونضمن لك سلامة الأساطيل البحرية العثمانية في البحار، ونفعل ونفعل. السلطان رحمة الله تعالى عليه رفض، قال إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فضلا عن 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي، لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على 30 سنة، فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. هنا طبعا أيها الأحباب اتفقوا على عزل عبد الحميد لما وقف هذا الموقف الصلب منهم. في سنة 1325 أيها الأحباب سيطر اليهود على مؤتمر عقد بلندن، حضره ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا على مستوى أساتذة الجامعات والخبراء في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحربية. سيطر اليهود على جلسات المؤتمر ووجهوا قراراته بحيث جاءت موافقة لأطماعهم وأمانيهم، فقد جاء في إحدى القرارات توصية بإقامة حاجز بشري قوي وغريب في منطقة الجسر البري الذي يربط آسيا وإفريقيا على مقربة من قناة السويس، وهذا الحاجز البشري سيكون قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. هكذا إذن اجتمعت أمريكا وأوروبا على تنفيذ هذا الحاجز، وهو طبعا اليهود ودولتهم المنحوسة إسرائيل، اتفقوا على تنفيذ هذا الحاجز وإقامة هذه المؤامرة لزرع اليهود في المنطقة، ووجهوا قدرات وطاقات كثيرة لتنفيذ هذا الذي ذهبوا إليه، واتفقوا على خلع السلطان عبد الحميد الذي كان يقف عقبة ضخمة أمام وجوههم لتنفيذ هذا المخطط الدنيء. قامت بعد ذلك بعد عزل السلطان عبد الحميد جمعية الاتحاد والترقي بتولي مقاليد الأمور في تركيا، وكانت جمعية ماسونية يهودية فيها كل ملحد وفيها كل ضال وفيها كل معاد للإسلام، ثم ورثها بعد ذلك الكماليون الذين كانوا أسوأ منها بقيادة الهالك أتاتورك مصطفى كمال الذي فعل كل قبيح وعمل كل سيئة في تركيا ونزع عنها وجهها الإسلامي ولباسها الديني وألبسها لباس الذل والهوان وألحقها بالغرب على أسوأ حال، وما زالت تركيا إلى اليوم تعاني الآثار الصعبة من ذلك الهالك اللعين عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هنا أيها الأحباب في منتصف الحرب العالمية الأولى يجتمع سايكس وبيكو. سايكس هذا هو جورج سايكس وزير المستعمرات البريطانية وعضو مجلس العموم البريطاني، وبيكو القنصل الفرنسي في بيروت، يجتمعان في سنة 1916 ليقررا تقسيم البلاد الإسلامية، وهذا جرى سنة 1335 هجري 1916 ميلادي. في الحقيقة أرادوا أن يقسموا العالم الإسلامي في المنطقة العربية خاصة، فأعطوا فرنسا بلاد الشام الشمالية سوريا ولبنان، وأعطوا بريطانيا بلاد الشام الجنوبية فلسطين والأردن، وأيضا أخذت بريطانيا العراق مقابل سكوتها على جرائم فرنسا في المغرب العربي. المهم في منتصف أيضا الحرب العالمية أرسلت بريطانيا إلى الشريف حسين ووعدته وعودا أن يكون ملكا على العرب بعد الحرب. ماذا تريد منه؟ تريد منه أن يثور على الدولة العثمانية. طيب لسان أن يسأل ويقول من هو الشريف حسين أصلا وما هي قوته وماذا يشكل بالنسبة لبريطانيا من قوة حتى تريد مساعدته في الثورة على الدولة العثمانية، وبريطانيا كانت آنذاك الإمبراطورية العظمى التي لا تغيب عن أراضيها الشمس. الشريف حسين هو من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثار على الخلافة العثمانية كان ذلك دليلا على عدم شرعيتها، وكان في ذلك إسكات لمسلمين العجم والملايو والهنود والأتراك، إذا رأوا أن الشريف حسينا ثار على الدولة فإذا هذه الدولة ليس لها شرعية إسلامية، فإذا أسقطت هذه الدولة على يد الإنجليز بعد ذلك والهالك كمال أتاتورك كان لهم إذن مسوغ كبير عند جماهير المسلمين لأنها دولة ليست شرعية وليست إسلامية. هكذا يفكر الإنجليز وهكذا يريدون. لذلك الشريف حسين كان مسلما مخلصا لكنه خدع من قبل الإنجليز، فقد كان غرا مخدوعا، خدع بكلمات معسولة وأماني واسعة كلها سراب، وأن يجعل ملكا على العرب بعد ذلك، فأعلن الثورة على بقايا الدولة العثمانية سنة 35 و300 و1000 1916، لكنه لما لم يكن موالي للإنجليز كما يريدون فعلوا به الأفاعيل بعد ذلك، فإنه قد مات بقبرص شريدا فريدا وحيدا طريدا لا يملك مالا وهو مريض وفي حاجة إلى الغذاء والدواء، وكان قد قارب 90. يدخل على حاكم قبرص الإنجليزي يطلب منه طعاما ودواء، يطرده حاكم قبرص ويأمره بالعمل وتحصيل المال ليشتري الطعام والدواء. الله أكبر، هذا الذي وعد أن يكون ملكا على العرب، سبحان الله العظيم. هكذا تفعل القوى الاستخرابية العظمى بعملائها، وهكذا يصنعون بمن والاهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعد بلفور صدر في تلك الأزمنة في 1917، في أوائل 1337 أو في أواخر سنة 1336. وعد بلفور كيف صدر وما هي الظروف التاريخية لصدوره؟ اختلف الموثقون اختلافا بينا، فمن قائل إن أوروبا كرهت إقامة اليهود فيها، أرادت أن تخرجهم منها وجعلت وعد بلفور حجة لإخراج اليهود، وهذا في تقديري وظني من أكثر الأقوال سذاجة في تفسير ما حدث آنذاك. إنما القول الصحيح القريب هو أن العامل الديني اجتهد اليهود في إذكائه، وبلفور كان بروتستانتيا أصوليا إنجيليا، يتبع الكنيسة الأصولية الإنجيلية، ويقول عنه العارفون به كان أكثر صهيونية من هرتزل. سبحان الله، وزير خارجية بريطانيا أكثر صهيونية من هرتزل اليهودي. نعم، ذلك أنه ربي في الكنائس الإنجيلية الأصولية، ربي يتيما فيها، ونشأ على العقيدة الإنجيلية الأصولية التي ذكرتها لكم قبل ذلك، التي تؤمن أنه لن ينزل المسيح إلا بوجود مملكة لبني إسرائيل في فلسطين عاصمة بيت المقدس. لذلك هذا هو التفسير الوحيد عندي والله تعالى أعلم لمعاونة بلفور وإصدار ذلك الوعد ومعاونة الحكومة البريطانية من ورائه لليهود، هذه المعاونة الفاضحة الواضحة. إن جلالة الملكة لتنظر بعين العطف لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. سبحان الله العظيم، هنا هذا وعد من لا يملك لمن لا يستحق، من لا يملك وهي بريطانيا لمن لا يستحق وهم اليهود. هنا أحمد جمال باشا القائد العثماني في فلسطين يرسل نص وعد بلفور للشريف حسين ويقول أنت تثور على الدولة العثمانية وهؤلاء الإنجليز تساعدهم، وهذا هو الذي يريدون أن يفعلوه في فلسطين. فأرسل يستفسر من بريطانيا، فأرسلت إليه بريطانيا المقيمة البريطانية في جدة ليقنعه بنزاهة بريطانيا وعدالتها. سبحان الله، وصدق المسكين. فاستمرت بريطانيا في خديعة الشريف حسين، إذ عقد الحلفاء مؤتمر في فرنسا أسموه مؤتمر الصلح، وطلبوا من الشريف أن يحضر، فأرسل ابنه فيصلا عوضا عنه، وذلك في سنة 1918. وقد لعب الحلفاء لعبتهم القذرة في ذلك المؤتمر، وخدروا فيصل بن الحسين بالوعود المعسولة إلى أن تمكنوا من بلاد العربية بعد ذلك. فاحتلت فرنسا سوريا بعد معركة ميسلون سنة 1939، واحتل الإنجليز العراق ونصبوا فيصلا ملكا عليه، واحتلوا فلسطين احتلالا مباشرا، وبدأوا بتنفيذ وعد بلفور، فعينوا حكومة لفلسطين برئاسة الصهيوني هربرت صموئيل. تصوروا رئيس حكومة فلسطين البريطانية يهودي، فكيف إذن لا يتمكن اليهود في فلسطين وتفتح أبواب الهجرة على مصراعيها؟ سبحان الله، ضاعت فلسطين لا بالسيف من يدنا لكن بإصبع غدار ومنسحبي، قد فرقتنا وما زالت تفرقنا عدوة الشرق والإسلام والعربي. ماذا فعلت بريطانيا؟ عينت رئيسا للحكومة من الصهاينة، أسندت الوظائف الإدارية العليا لليهود، وطردت العرب منها، أطلقت الحرية لليهود في إنشاء مدارس خاصة بهم وحرية اختيار مناهجها، بينما ضيقوا على مدارس العرب ومناهجهم كل التضييق. وتمكن اليهود من إحكام قبضتهم الاقتصادية على فلسطين وإفقار الفلسطينيين بشتى الوسائل، من ذلك أن المندوب البريطاني اليهودي صموئيل هربرت قام بتسليم أراضي السلطان عبد الحميد لليهود، ووهب وأجر الأراضي التي كانت ملكا للدولة الإسلامية لليهود، وأغلق المصرف العثماني الذي يمنح المزارعين الفلسطينيين قروضا بلا ربا حتى يضطروا للاستدانة بربا من مصارف اليهود والبريطانيين، ومنح المندوب البريطاني اليهود امتياز الكهرباء والبحر الميت ومناجم المعادن، وقام الإنجليز بسن قوانين تكفل عدم اعتراض الفلسطينيين، منها فرض الأحكام العسكرية الاستثنائية وقانون منع التظاهرات والاجتماعات وقانون فرض الرقابة على الصحف. هل سكت أهل فلسطين أيها الإخوة؟ هل سكت الشعب المسلم الأبي؟ هل خنع؟ هل خضع؟ لا والله، على أنهم في الحقيقة عرضوا لما عرضوا له، وكانوا من جملة الشعب المسلم الموجود في الدول العربية والإسلامية، كان فيه ضعف من ناحية الإسلامية، فيه إعراض عن شعائر الإسلام، فيه ارتكاب للمنكرات والموبقات، لكن مع ذلك مع كل هذه السلبيات لم يسكت الشعب الأبي، ووقعت معارك بين المسلمين واليهود، وأعلنت بريطانيا رسميا أنها ستسلح اليهود دفاعا عن مستعمراتهم ودفاعا عن وعد بلفور، وكانوا يفعلون أفاعي بالمسلمين. مثل ماذا أيها الإخوة والأخوات؟ كانوا يحلقون على ارتفاع منخفض أثناء أداء المصلين الصلاة، صلاة الجمعة ببيت المقدس في مسجد الأقصى، يحلقون على ارتفاع منخفض لإرهاب الفلسطينيين حتى لا يثوروا بعد الصلاة، وأقفلت فرنسا حدود سورية مع فلسطين حتى لا يتسلل أي مجاهد من سوريا، وتعاون الجيش البريطاني مع اليهود في قتال المسلمين. ففي انتفاضة من الانتفاضات، وانتفاضة الجهادية الأولى العظيمة التي جرت سنة 1947 تقريبا، وقعت معارك بين المسلمين واليهود، تعاون الجيش البريطاني مع اليهود في قتال المسلمين، فسقط ما بين قتيل وجريح فلسطيني قرابة 340 رحمة الله تعالى عليهم، وهوجمت بعض البيوت الفلسطينية الآمنة ومثل بأهلها بعد قتلهم كما حدث في قرية صور باهر وغيرها. والعجيب أيها الإخوة والأخوات أن بريطانيا أرسلت لجنة تحقيق كان يرأسها المندوب البريطاني شانسلور، فأصدر بيانا قبل التحقق من الأحداث، هو أشبه ما يكون ببيانات القوى العظمى التي تساند اليهود اليوم. جاء في البيان: قد راعني ما علمته من الأعمال الفظيعة التي اقترفها جماعات من الأشرار سفاكي الدماء عديمي الرأفة، وأعمال القتل الوحشية التي ارتكبت في أفراد من الشعب اليهودي. سبحان الله، قلب القصة وجعلها في الشعب اليهودي عوضا أن تكون في الشعب الفلسطيني. هذا البيان المضحك المبكي تلاه إعدامات لثلاثة من الأبطال، وحكم بالسجن المؤبد على 23 آخرين، وفرضت غرامات مالية على عدد من القرى العربية، وحددت إقامة عدد كبير من زعماء المسلمين في أماكن متفرقة نائية في فلسطين، وشرد الألوف من الشباب والرجال، وحيل بينهم وبين مواصلة عملهم وحياتهم، ووكلت بريطانيا اليهودي إيرمسون لتحديد الغرامات على القرى العربية، فصب جام غضبه وحقده عليها، وهكذا أجهدت بريطانيا الانتفاضة الجهادية الأولى للمسلمين. ثم أجهدت بريطانيا أيها الأحباب ثورة عز الدين القسام رحمة الله تعالى عليه، وقصته من أجمل القصص وأحسنها، ولقد خلد الله تعالى ذكراه اليوم في كتائب الشهيد عز الدين القسام التي يصل اليهود منها نارا حامية اليوم، وتذيق اليهود الأمرين وتفعل بهم الأفاعيل. هذه الكتائب الجهادية المباركة تنسب لذلك الشيخ الكبير عز الدين القسام، وكان شيخا سوريا ثار على الفرنسيين فحكموا عليه بالإعدام، فهرب من اللاذقية إلى ميناء حيفا في فلسطين، واستقر بجامعها الكبير، وصار يدرس الشباب الفلسطيني الإسلام وأركانه وأركان الإيمان، ويحثهم على الجهاد وعلى الصبر وعلى البذل والعطاء، وكان يتخير سرا الشجعان الأبطال ليفاتحه بمشروعه. ما هو مشروعه؟ المشروع الجهادي الذي يقاتل فيه البريطانيين واليهود. فكان يدخل على مستعمرات اليهود فيقتل اليهود ويسمم آبارهم ويسمم آبار الإنجليز ويقتل جنود الإنجليز وينسف الجسور ويفعل الأفاعيل بأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة الأحباب بدأت بريطانيا في تعقبه وبدأت في التضييق عليه، وقد استمرت ثورته الجهادية المباركة قرابة 10 سنوات، إذ دخل حيفا سنة 1925 وقتلته بريطانيا في أحراش يعبد بجوار جنين سنة 1935 رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، إذ بعد أن نفدت ذخيرته بعد حصار إنجليزي طويل طلب منه التسليم فرفض وقال لنمت جميعا شهداء، فماتوا شهداء إلا قليلا منهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، وانتهت بذلك مدة جهادية رائعة جليلة قام بها ذلك الشهيد البطل، لكن الله تعالى كما قلت لكم خلد ذكراه في كتائب القسام اليوم رحمة الله تعالى عليه. وكانت له بنت صابرة رائعة في فهمها الإسلامي وتكلمت كلاما جليلا مثبتا رحمة الله تعالى عليه وعليها. هناك أيها الأحباب انتفاضات جرت بعد ذلك، في الحقيقة انتفاضات كثيرة جدا الوقت ما يسعها الآن، ما يسعنا لذكر تلك الانتفاضات كلها، لكن أقول أيها الأحباب إن الفلسطينيين لم يستسلموا، والفلسطينيين عملوا كل ما في وسعهم، لكنه شعب أعزل، شعب لا يملك السلاح، شعب من يمسك معه سلاح منهم يعدم أو يسجن سجنا مؤبدا والعياذ بالله. فهذا الشعب ماذا يعني يصنع أمام القوات البريطانية العظيمة التسليح الشديدة البأس والقوات اليهودية أيضا؟ ماذا يصنع هذا الشعب الأعزل المسكين هذا؟ لكن هذا الذي حدث آنذاك. مثلا اسمعوا هذا الخبر، خرجت مظاهرة من مسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة سنة 1952 يعني 1932 تقريبا، خرجت مظاهرة صدت لها بريطانيا، أطلقت عليها الرصاص، جرح 35 فلسطينيا. ثم خرجت مظاهرة أخرى بعد صلاة الجمعة من جامع يافا، صدت لها القوات البريطانية وأطلقت الرصاص على الشعب الأعزل، فاستشهد 32 شابا وجرح 67 و100، وضربوا الشيخ موسى كاظم الحسيني الذي بلغ من عمر 90 عاما آنذاك، فجرح جرحا بليغا توفي على إثره رحمة الله تعالى عليه. هذا الذي يحدث دوما وأبدا أيها الإخوة والأخوات، انتفاضات تقوم وتجهضها بريطانيا. الإضراب الفلسطيني العظيم الذي جرى في سنة 1955-1936 الذي لم يكن مثله في الدنيا إذ استمر 6 أشهر، وذلك أن لجنة عربية عليا تكونت من جميع الأحزاب الفلسطينية أجمعت على ضرورة مقاومة السياسة البريطانية مقاومة عملية جهادية، فتجاوب الشعب الفلسطيني مع نداءات اللجنة وقراراتها، وأضرب طلاب المدارس والمحامون، وأغلقت الغرف التجارية في القدس وحيفا ويافا ونابلس وجميع أرجاء فلسطين أبوابها، وامتنع عن العمل رؤساء المدن والمناطق ومديرو البلديات، وأغلق المجلس الإسلامي في دوائره العديدة، وامتنع السجناء العرب عن العمل الذي اعتادت السلطة البريطانية تكليفهم به، وأصر رجال الشرطة العرب في طول كرم ويافا والقدس على الإضراب، وأعلن الأطباء العرب أنهم سوف يعالجون المرضى مجانا مهما طال الإضراب، وشاركت المرأة بجهودها، وأضرب سائقو السيارات والموظفون، وأغلقت المتاجر الكبيرة والصغيرة، وامتنع القرويون عن إنزال محصول من الأسواق، وأغلق بائعو الخضروات متاجرهم، ولم تبق إلا الصيدليات والأفران توزع الخبز تحت إرشاد زعماء الإضراب. ماذا فعلت بريطانيا في خضم هذا الإضراب؟ كانت هناك ضربات موجعة لليهود والبريطانيين معا، مثل قطع الأسلاك الهاتفية وإشعال النار في السيارات والمتاجر، وقطع أسلاك الإذاعة، ومهاجمة المستعمرات اليهودية، ونصف الخط الحديدي، وإلقاء القنابل على التجمعات اليهودية والبريطانية، حتى اضطر اليهود إلى هجر مستعمراتهم والاتجاء إلى القدس حتى ضاقت بهم وأصبح أمر إعاشتهم عسيرا. فاتخذت بريطانيا إجراءات قاسية لمواجهة هذا الإضراب الجهادي والكفاح المسلح، استعانت بسلاح الطيران وحظرت التجول وحاصرت المساجد وأعلنت قانون الطوارئ وهدمت كثيرا من القرى والأحياء المدنية، وحصلت معركة في السنة نفسها سنة 1355-1936 هي معركة ضخمة بكل المقاييس، اشتركت فيها الدبابات والطيارات البريطانية على خط طوله 20 كيلومترا، وجن جنون المندوب البريطاني فاتخذ إجراءات في غاية القسوة، واستشهد في المعارك الشيخ قاسم محمد الشايب من علماء الإسلام، وهذه امرأة قروية تقف إلى جانب جثث الشهداء فتشير بيدها إلى إحدى جثث، فلما تبينت أنه ابنها تركت الجثة ودخلت القرية وهي تزغرد فرحا بشهادة ابنها. الله أكبر. وكانت المعركة من العنف على درجة أن بريطانيا ألغت مناورات جيشها التقليدية بالقرب من لندن ووجهتها لفلسطين بقيادة الجنرال جون دايل، ولجأت بريطانيا إلى أسلوب الخداع والمناورة، وطلبت من الرئيس العراقي نور السعيد أن يتدخل لتهدئة المجاهدين فلم تفلح، وأعلنت أنها سترسل لجنة تحقيق وكأن الأمر يحتاج إلى تحقيق وما أشبه ليلة بالبارحة، ولم تفلح بريطانيا في فعل أي شيء يوقف الجهاد إلا عندما طلبت من 3 من حكام العرب إرسال رسالة تهدئة للمجاهدين حتى تستطيع بريطانيا إرساء معالم العدل في فلسطين. يا للهزء ويا للسخرية. ثم عقد مؤتمر في لندن استطاعت فيه بريطانيا بدهائها ومكرها وخداعها إيقاف المحاولات الجهادية والإعلام بأنها ستعلن استقلال فلسطين بعد 10 سنوات، أي سنة 1367-1747، وتلتزم السماح بهجرة 75,000 يهودي في السنوات 5 المقبلة. وأخذت في الوقت نفسه وأثناء انعقاد المؤتمر بتعقب المجاهدين في فلسطين وتفتيش القرى والمدن بحثا عن السلاح، وهكذا أجهضت الإضراب العظيم الذي لم يكن مثله إضراب رحمة الله تعالى على أولئك أولئك الأبطال. العجيب أنها عندما أعلنت أي بريطانيا سنة 1357-1937 أنها بعد 10 سنوات ستسلم فلسطين إلى أهلها، ما كان أحد يظن أن أهلها غير العرب، لكن بريطانيا عكفت على تكوين جيش يهودي مدرب على فنون القتال، وما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى أصبح اليهودي جيش قوي، هذا في الوقت الذي تبطش به بريطانيا بالفلسطينيين أيما بطش. ومن العجيب أنه ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية إلا وحزب العمال البريطاني يصدر قرارا بشأن عرب فلسطين، جاء فيه فليشجع العرب على الخروج بينما اليهود يدخلون، إن العرب مناطق واسعة تخصهم وحدهم، يعني يريدون الدول العربية، يقصدون الدول العربية، فيجب ألا يطالبوا بإخراج اليهود من فلسطين الضيقة التي تقل عن مساحة ويلز. وبالحقيقة يجب علينا أن نعيد دراسة إمكانية توسيع حدود فلسطين الحالية بالاتفاق مع مصر وسوريا وشرق الأردن. هل سمعت أيها الإخوة بمثل هذا البيان العجيب الظالم؟ ثم بعد ذلك تعاونت أمريكا وبريطانيا على تشكيل لجنة مشتركة يكون ظاهرها دراسة القضية الفلسطينية وإيجاد حل لها، ويكون من مهامها الباطنة تسريع تسليم فلسطين لليهود وإزالة العقبات أمام هذا الأمر. ثم في سنة 1366-1947 صدر قرار تقسيم في فلسطين بين العرب واليهود من قبل هيئة الأمم المتحدة، وضغطت أمريكا لتمرير القرار، لكن هل سكت الشعب الفلسطيني والأبي؟ لا، إنه قد قام بعدة انتفاضات جهادية، وقدم الشهداء واحدا تلو الآخر، وضربوا أعظم الأمثلة، لكنهم كانوا يقاتلون دولة عظمى هي بريطانيا، ويقاتلون عصابات يهودية همجية وحشية يبلغ عددها عشرات الآلاف، ويواجهون مؤامرات خيانية لا حصر لها، فماذا عساهم يفعلون أمام كل هذا؟ رحمة الله تعالى عليهم. والمعارك طويلة وكثيرة، والوقت لا يسع لذكرها جميعها أيها الإخوة الأحباب، لكن معركة واحدة أظهر فيها الفلسطينيون بطولات رائعة، معركة الدهيشة التي تصدى فيها 200 من أبناء فلسطين من منظمة الجهاد المقدس لقافلة يهودية فيها 250 رجلا من عصابات الهاغانة الصهيونية، راكبين 54 عربة محروسة بأربع مصفحات عسكرية تعاونها 4 من الطائرات اليهودية، فحوصر اليهود وأسرع جيش البريطاني نجدتهم، لكنه لم يستطع فك الحصار عن اليهود، وأسرع أهالي فلسطين إلى من مكان المعركة، وهدد المجاهدون بنسف قوات الجيش البريطاني إذا تقدم، واستنجد اليهود بالوكالة اليهودية التي استنجدت بالحكومة البريطانية التي طلبت من بعض كبار حكام العرب فك الحصار، لكن تحت إصرار المجاهدين وبعد حصار دام 36 ساعة ألقى اليهود سلاحهم متخلين للعرب عن 3 مصفحات و8 سيارات كبيرة للركاب و30 سيارة شحن و30 بندقية من طراز ستين و40 بندقية من طراز بيرن و100 قنبلة إنجليزية وألمانية ومسدسات كثيرة وطن ونصف طن من ملح البارود والمتفجرات ومقادير كبيرة من الأمتعة والذخائر. أرأيتم أيها الأحباب كيف يصنع الإيمان والجهاد؟ لا ينسى التاريخ أبدا لمجاهدي فلسطين معارك المدن التي قاوموا فيها اليهود والبريطانيين والخونة من العرب أيضا، فهذه معارك حيفا التي قاتل فيها المجاهدون بعد أن خذلتهم اللجنة العسكرية للجامعة العربية من شارع إلى شارع، وحينما فرض عليهم الاستسلام رفضوا وصمدوا وقاتلوا قتال الأبطال 5 أشهر كاملة، نسفوا خلالها معالم من التكرير، فحرموا اليهود من النفط، وفي إحدى المرات دام القتال بينه وبين اليهود 76 ساعة دون انقطاع، وجاء أحد جنود الأتراك متطوعا ليساعد المسلمين واسمه فخر الدين أورخان، جاء من الأناضول مع مجموعة من المجاهدين، لكن البريطانيين أطلقوا عليه الرصاصة فاستشهد رحمة الله تعالى عليه. أعلنت بريطانيا سنة 67-300,000 سنة 47-900,000 انسحابها من فلسطين، وذلك بعد تنفيذها للخطة الأمريكية البريطانية بتهويد فلسطين، وبعد أن مكنت اليهود أي تمكين في أرض فلسطين. ومجرد خروج بريطانيا أعلن اليهود دولتهم في فلسطين، وبعد 11 دقيقة اعترفت أمريكا بدولتهم، وتسمت هذه الدولة باسم نبي كريم هو منهم براء عليه الصلاة والسلام، إسرائيل الذي ويعقوب عليه الصلاة والسلام. قررت الحكومات العربية إرسال جيش إلى فلسطين لتحريرها، قوامه 20,000 جندي يعانون ضعفا في التدريب وقلة في السلاح وفسادا في السلاح وجهلا بطبيعة الأرض سيقاتلون عليها، مع ضعف ظاهر في سلاح الإيمان، وكان معهم 13,000 مجاهد فلسطيني. وكان من رأي الثلاثة من كبار العرب والمسلمين رحمة الله عليهم ألا تدخل الجيوش العربية إلى فلسطين، وأن يسلح الفلسطينيون ليقومهم بالجهاد، لأنه إذا دخلت الجيوش العربية جيوش 7 دول عربية إلى فلسطين ستثور ثائرة أمريكا وأوروبا وتساعد اليهود أكثر فأكثر وتستأسد أكثر فأكثر. كان ذلك من رأي الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، والإمام حسن البنا رحمة الله تعالى تعالى عليه، والأستاذ عبد الرحمن عزام أول رئيس جامعة الدول العربية رحمة الله تعالى عليه، وكان رأيا موفقا لكن سبق السيف العذل ودخلت الجيوش العربية بضعف ظاهر جدا. أما اليهود فكانوا متدربين على أحدث وسائل القتال، وكان عددهم 40,000 جندي يهودي يساعدهم 50,000 من العصابات اليهودية مع احتياطيين يبلغ 185,000 يزيدون باستمرار نتيجة تدفق الجنود المدربين من كل أنحاء أوروبا الشرقية. وكانت الروح المعنوية لليهود مرتفعة جدا بطبيعة الحال لأنهم يقتربون من تحقيق وحلمهم. فماذا تتوقعون أيها الإخوة والأخوات أن تكون النتائج؟ طبعا هزيمة مريعة للجيوش العربية الضعيفة، وزاد الطين بلة الخيانة التي حدثت آنذاك، فكانت الهزيمة التي لا تماثلها هزيمة. لكن هذه بالنسبة للجيوش العربية النظامية، لكن المجاهدين أيها الأحباب في فلسطين جاء معهم مجاهدون من مصر ومجاهدون من سوريا. المجاهدون من مصر في الحقيقة عملوا عملا جليلا وضربوا أروع الأمثلة وأعظمها، وكانوا يزحفون على بطونهم ليحطموا المستعمرات اليهودية ويقتلوا اليهود ويلبسون الأحزمة الناسفة ويفجرون أنفسهم في اليهود. هؤلاء المجاهدون المصريون رحمة الله تعالى عليهم وزفهم إلى الحور العين إلى الجنان وأعلاها إن شاء الله تعالى. ومن الصور على بطولات المجاهدين أن مجاهدا اسمه عبد الرحمن عبد الخالق يقود إحدى جماعات الاقتحام ويستمر في قتاله الرائع، وصدرت الأوامر بالانسحاب فقال كيف ننسحب إخوانه داخل مستعمرة، ثم صار يذكر إخوانه بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وظل يقاتل بشدة حتى أصابته رصاصة في رأسه قاتلة لتزفه إلى الملأ الخالدين وإلى الحور العين. وهذا مجاهد مصري آخر اسمه عمر عبد الرؤوف تصيب رصاصة في صدره فتبدو على وجهه ابتسامة مشرقة ويهتف بمن حوله أترون ما أرى، ثم يتنفس تنفسا طويلا ويقول هذه الجنة إنني أراها وأشم رائحتها، ثم تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. وهذه معركة كفار ديروم الثالثة حيث ضرب المجاهدون المصريون حصارا محكما حول المستعمرة، وفي اليوم التالي حاول العدو تحطيم هذا الحصار وإدخال قافلة كبيرة محملة بالجنود والعتاد، فكانت فرصة انتهزها القائد الكبير أحمد عبد العزيز الذي عد لها كمينا محكما وحشد مدافع على سفوح التلال وأصلاهم نارا عظيمة، فخرج اليهود كالفئران من مصفحاتهم وحاولوا النجاة بأرواحهم، لكن فصيلة من مشاة المختبئين خلف التلال كانت لهم بالمرصاد حصدتهم حصدا ولم تبقي منهم أحدا. ولما حاول سكان المستعمرة نجدة العدو نال من حاول منهم ما نال إخوانهم إخوان القردة والخنازير، فغنم المجاهدون 15 مصفحة ضخمة مشحونة بأحدث طراز من الأسلحة والذخائر ومواد التموين. هذه نماذج من المعارك التي خاضتها القوات الشعبية المجاهدة من مصر وفلسطين، ولا تسأل عن الآلاف الذين سجلوا أسماءهم متطوعين للقتال في القاهرة وغيرها وعن التضحيات العجيبة التي تمت. فهذا أب يأتي للإمام الكبير حسن البنا رحمة الله تعالى عليه يقدم ولديه مجاهدين، وكان لا يسمح لكل أسرة إلا بتقديم ولد واحد فقط، فجاء الوالد مخاصما القائمين على التسجيل وراجيا قبول ولديه في الجهاد فيقبلان. فلما قتل قدم ولدا ثالثا رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وحصل تسابق ضخم في القاهرة على التسجيل للجهاد حتى بلغ عدد من سجل اسمه 10,000 شخص رحمة الله تعالى عليهم جميعا، والله تعالى هو الموفق.
وفي الختام قرطبة للإنتاج الفني تدعو الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. الرياض، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.